الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمن مجالات الإخلاص الإخلاص في طلب العلم، وأولى ما صرفت إليه العناية وجرى المتسابقون في ميدانه إلى أفضل غاية، وتنافس فيه المتنافسون وشمر إليه العاملون، العلم الموروث عن خاتم المرسلين ورسول رب العالمين، الذي لا نجاة لأحد إلا به، ولا فلاح له في داريه إلا بالتعلق بسببه، الذي من ظفر به فقد فاز وغنم، ومن صرف عنه فقد خسر وحرم. والقليل من العلم مع حسن النية فيه أنفع وأعظم بركة من الكثير منه مع ترك المبالاة بالإخلاص فيه. القليل من العلم مع حسن النية فيه أنفع وأعظم بركة من الكثير منه مع ترك المبالاة بالإخلاص فيه. فابذل نفسك في الإخلاص في طلب العلم، وليكن الطلب طلب دراية لا طلب رواية. واعلم أن الخطر عظيم في طلب العلم، فمن طلب، أي من طلب العلم ليصرف به وجوه الناس إليه، ويجالس به الأمراء، ويباهي به النظراء، أو يتصيد به الحطام، فتجارته بائرة وصفقته خاسرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وسبب هذا أن في الدنيا جنة معجلة، وهي معرفة الله جل وعلا ومحبته والأنس به والشوق إلى لقائه وخشيته وطاعته، والعلم النافع يدل على ذلك. فمن دله علمه على دخول هذه الجنة المعجلة في الدنيا دخل الجنة في الآخرة، ومن لم يشم رائحتها لم يشم رائحة الجنة في الآخرة. ولهذا كان أشد الناس عذاباً في الآخرة عالم لم ينفعه الله تعالى بعلمه، وهو من أشد الناس حسرة يوم القيامة، حيث كان معه آلة يتوصل بها إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات، فلم يستعملها إلا في التوصل إلى أخص الأمور وأدناها وأحقرها. فهو كمن كان معه جواهر نفيسة لها قيمة فباعها ببعرة أو شيء مستقدر لا ينتفع به. قال ابن عبد البر رحمه الله: ومن طلب العلم لله فالقليل يكفيه إن شاء الله. وقال الحافظ أبو العباس القرطبي رحمه الله: وتعلم العلم من أعظم العبادات وأهمها، فيجب فيه النية والإخلاص. وقد روى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، أي ريحها. وهذا يعم جميع العلوم الشرعية، سواء كان من العلوم المقصودة لعينها أو للعمل بها كعلم القرآن والسنة والفقه، أو من العلوم الموصلة إلى ذلك كعلم الأصول واللسان. وهذا وعيد شديد، والتخلص منه بعيد، إذ الإخلاص في طلب العلم عسير، والمجاهد نفسه عليه قليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال ابن شيخ الحزاميين رحمه الله: اطلب العلم لتبتغي به وجه الله تعالى، وتعرف به أحكامه وفرائضه وحدوده، لتعمل وتعلم غيرك من المؤمنين، فتقيم به دين الله عز وجل بين أظهر المسلمين، فتكون بذلك ناصرًا للشريعة، وجنديًا من جنود الله عز وجل. إذا اهتدى بك رجل واحد كان ذلك أفضل لك مما طلعت عليه الشمس. وتصير بهذه النية إن شاء الله تعالى من خواص العلماء أهل القلوب المنورة الذين ورثوا ثمرة العلم ووصلوا إلى حقيقته، وهم أهل الخشية والمخافة. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. واحذر أن يكون قلبك كقلوب علماء الدنيا، فإن قلوبهم لاهية وعلى الدنيا والمناصب مقبلة، يفرحون بوجود الدنيا ويحزنون على فواتها، يحبون الرفعة والسمعة، فأولئك صار العلم لهم كسبًا ينالون به دنياهم ومناصبهم، إذ لكل امرئ ما نوى، ومن عامل الله تعالى لم يخسر. فطوبى لمن كانت معاملته مع الله عز وجل، ورزق الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة، وأراد الله تعالى بعلمه وعمله وسائر سعاياته الظاهرة والباطنة. وقال ابن جماعة رحمه الله تعالى: حسن النية في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله تعالى والعمل به وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتحلية باطنه والقرب من الله تعالى يوم القيامة والتعرض لما أعد لأهل العلم من رضوانه وعظيم فضله، ولا يقصد به الأغراض الدنيوية من تحصيل الرئاسة والجاه والمال ومباهاة الأقران وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس ونحو ذلك، فيستبدل به الأدنى بالذي هو خير. والعلم عبادة من العبادات وقربة من القرب، فإن خلصت فيه النية قبل وزكى ونمت بركته، وإن قصد به غير وجه الله تعالى حبط وضاع وخسرت صفقته، وربما تفوته تلك المقاصد، يعني التي قصدها من الرئاسة والجاه والمال وغير ذلك، ربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها، فيخيب قصده ويضيع سعيه. وقال السعدي رحمه الله: يتعين على أهل العلم من المتعلمين والمعلمين أن يجعلوا أساس أمرهم الذي يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم الإخلاص الكامل والتقرب إلى الله تعالى بهذه العبادة، يعني طلب العلم التي هي أجل العبادات وأكملها وأنفعها وأعمها نفعا، ويتفقدوا هذا الأصل النافع في كل دقيق من أمورهم وجليل. فإن درسوا أو دارسوا أو بحثوا أو ناظروا أو أسمعوا أو استمعوا أو كتبوا أو حفظوا أو كرروا دروسهم الخاصة أو راجعوا عليها أو على غيرها الكتب الأخرى، أو جلسوا في مجلس علم أو نقلوا أقدامهم لمجالس العلم أو اشتروا كتبا أو ما يعين على العلم، كان الإخلاص لله واحتساب أجره وثوابه ملازما له، ليصير اشتغالهم كله قوة وطاعة وسيرا إلى الله تعالى وإلى كرامته. وقال الشيخ بكر رحمه الله: إن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات. إن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات، ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، رياء شرك أو رياء إخلاص، ومثل التسميع بأن يقول مسمعا علمت وحفظت، وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب كحب الظهور والتفوق على الأقران، وجعله سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك، فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى، فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب، بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه، عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. وقوله وتحمي الحمى أي تحمي النية وتحمي ما حولها، وحمى الشيء ما حوله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه. والحديث في الصحيحين. قال الحافظ ابن عبد القوي رحمه الله: ولا تطلبن العلم للمال والرياء، فإن ملاك الأمر في حسن مقصدي. والمعنى: ولا تطلبن العلم لنيل المال الذي مآله إلى التراب، ولا لطلب عمارة الدنيا التي سبيلها إلى الخراب، ولا للرياء والسمعة فتحصل على الخسران من رب الأرباب وتضمن التبعة يوم الحساب. فإذا علمت هذا فقد ظهر لك ملاك الأمر في حسن القصد، في الإخلاص لله تعالى، ورفض شائبة الرياء والسمعة والأغراض الدنية والأعراض الدنيوية. فلا بد من الإخلاص لتنال الخلاص، وإلا وقعت في قيد الأقفاص ولا تحين مناص. فلا بد من الإخلاص لتنال الخلاص، وإلا وقعت في قيد الأقفاص ولا تحين مناص. فمن مجالات الإخلاص الإخلاص لله جل وعلا في طلب العلم، وهذا من أهم المهمات، ولا بد أن يحرره الطالب والعالم على السواء، وأن يراجع نيته في كل حين وحال، وأن يجتهد في التوقي من نواقض الإخلاص ومن الوقوع في أسر وقيد الرياء. نسأل الله أن يعصمنا من ذلك، لا عاصم منه سواه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.